ركائزها هدى الإسلام والصبر.
فهيا نرتوي منها ففيها الخير والأجر. آباء وأبناء آباء
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، لا زال الحديث موصولا في الكلام على تربية الأبناء، وأن تربية الأبناء من أشق المهمات ومن أعلاها قدرا، وأن الذي يؤدي هذه المهمة فإن له الجزاء الحسن في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت إذا ربيت ولدك على الصلاح فأصلحه الله تبارك وتعالى كنت الفائز في الدنيا والآخرة. وأنت أختي المسلمة، إن اهتممت بولدك غاية الاهتمام وربيته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكون فردا نافعا في مجتمعه ولأمته بعد ذلك، فلك الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. ونحن أطلنا النفس في الحديث عن المرأة الصالحة واختيارها ودقة اختيارها، ذلك راجع لأن الأمة تقضي غالب عمرها مع أولادها، والأولاد يقضون غالب أوقاتهم مع أمهاتهم بعكس الوالد. فإن كان الوالد هو القائد وهو المربي وهو الموجه وهو المسؤول وهو الراعي، فأنت أيضا راعية في بيت زوجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نبدأ أولا في التربية بإصلاح النيات، فالنية الصالحة تنتج إن شاء الله تبارك وتعالى عملا صالحا مقبولا بإذن الله، إن كان العمل موافقا على السنة والنية خالصة لوجه الله كان العمل إن شاء الله تبارك وتعالى مقبولا عند الله تعالى. وإن الذرية الصالحة تحتاج أولا إلى نية صالحة، لابد أن تنوي أخي الحبيب، ولابد أن تنوي أختي المشاهدة أن ترزقوا بولد صالح يدعو لكم، أن ترزقوا بذرية صالحة تعيد مجد الأمة مرة أخرى إلى ما كانت عليه في سابق عهدها، أن تنجبوا ذرية صالحة تقوم بإعادة البشرية إلى بشريتها وإنسانيتها، وتأخذ بيدها إلى صراط الله المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث حق على الله عونهم، قال: الناكح يريد العفاف، والطالب الولد الصالح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يذكر أباه أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى بالذرية الصالحة، حيث جاء في القرآن الكريم من الآيات الكريمة ما تبين هذه النيات الصالحة. اقرأوا إن شئتم سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ألا تحسني أن تقولي هذا أختي المسلمة؟ ألا تحسني أن تقولي اللهم إني أقصد بحملي هذا أن يكون ولدا صالحا ينفعنا في الدنيا والآخرة وينفع أمته وإسلامه في الدنيا والآخرة؟ ألا تحسني أن تكون نيتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا ليقال أنك امرأة خصيبة ولا ليقال أن هذا الرجل رجل فحل، لا، بل تكون النية صالحة وصادقة أن ننتج ذرية صالحة مؤمنة وأن تكون لهذه الذرية الأثر في الدنيا والآخرة. واحد، النية الصالحة. اثنين، يجب أن يكون العمل أيضا صالحا، فأنت قد أصلحت في اختيار الزوجة وأنت قد أصلحت في اختيار الزوج، فالواجب علينا أن يكون اللقاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أحدكم من أهله شيئا فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لا يقربه الشيطان. ثم بعد ذلك أيضا حسن العمل في حسن علاقتك بزوجتك وحسن علاقة الزوجة بزوجها، فإن هذا يؤدي إلى الاستقرار النفسي عند المرأة كما يؤدي إلى الصحة النفسية والنمو الصحيح للغلام أو للبنت في بطن أمها. نعم، الأم يقضي ولدها معها أكثر عمره، فمنذ لحظة وضع البذرة في الرحم يلتقي هذا الولد بأمه عبر الحبر السري ليتغذى كما يلتقي بنفسيته وعقله وفهمه وإدراكه بأمه أيضا. وقلنا في الحلقة السابقة أن الأم بحسن رعايتها لنفسها وإصلاحها لأحوالها مع ربها ينتقل هذا الإحسان إلى الولد، فإن استمعت إلى القرآن استمع الجنين في بطنها أيضا إلى القرآن، إن خفضت صوتها في معاملتها لزوجها ولغيره تعلم الجنين في بطن أمه هذا، إن استمعت إلى الخير وصقت أذنها عن الشر كذلك وصل لولدها الخير ولم يصله الشر، إن أحسن الزوج لزوجته في المعاملة أيضا انتقلت هذه المعاملة الحسنة في استقرار نفسي للمولود في بطن أمه والذي لا إله غيره. هذا هام جدا، وإلا فقولوا لي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى ينتقل هذا الخير إلى الجنين وحتى ينتقل هذا الخير وحسن المعاملة إلى الأولاد بعد ذلك. فإذا كانت هناك نيات حسنة وأعمال حسنة نزل الوليد من بطن أمه بخير وعلى خير. إن وجدت المرأة شدة وتعب وآلام في حملها فلتذكر أن كل هذه الآلام في ميزان حسناتها، أنت في حملك وفي إرضاعك وفي مجهودك كل هذا مكتوب في ميزان حسناتك، أنت مجاهدة في سبيل الله، إياك ثم إياك أن تقللي من قدر نفسك أو تقللي من مجهودك وعملك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت ذهب الرجال بالجمع والجماعات ومجالس العلم والجهاد في سبيل الله فما لنا معشر النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فحسن تبعلك لزوجك وحسن رعايتك له ولأولاده كل هذا يعدل يعني أعظم الأعمال التي يقوم بها الرجال من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومجالس علم واتباع جنائز وتعليم وتعلم وصلة أرحام، كل هذا سيكون في ميزان حسناتك بحسن رعايتك لزوجك وحسن رعايتك لولدك. المخاض، وما أدراك ما المخاض، وما فيه من شدة وما فيه من تعب وما فيه من مشقة كل هذا في ميزان حسناتك. بل أقول لك وأبشرك أيتها الأخت المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الشهداء المرأة تموت في مخاضها. أنا لا أبشر عليك ولا أفول عليك كما يقولون بالموت، ولكن والله إن مت وأنت في حال الحمل أو في حال الولادة أو في حال النفاس فأنت شهيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، مقبولة عند الله جل وعلا. فإياك ثم إياك أن تظني أن هذه الأعمال تضيع هباء منثورة، لا والله إنها مقبولة عند الله بشرط النية. لا بد من نية حسنة في الحمل، لا بد من نية حسنة في تحمل المشاق، لا بد من نية حسنة حال الوضع. فإذا ما تعسر الوضع فاقرأ القرآن واذكر الرحمن وابتهلي إليه، فإنه سبحانه وتعالى يجيب المضطرين وأنت في أشد حالات الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا ولد المولود فليكن أول ما يصك أذنه ذكر الله تبارك وتعالى، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى أن نؤذن في أذن المولود اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى، على اختلاف في صحة إسناد حديث إقامة الصلاة في أذنه اليسرى، لكن الحديث ثابت في الأذان في أذنه اليمنى. فلتؤذن في أذنه اليمنى ولتسمعه الأذان، ولكن ليس بصوت عال شديد حتى لا تؤثر تأثيرا ضارا على المولود، ولكن ليكن الأذان بهدوء بصوت تسمعه ويسمعه المولود ويسمعه من حولك ولا يؤثر تأثيرا سيئا على أذن المولود. فإذا أذنت في أذنه اليمنى وأقمت الصلاة إن شئت في أذنه اليسرى فحنكه. ما هو التحنيك؟ التحنيك أن تأتي بتمرة وتمضغها في فمك، ثم بعد ذلك تأخذ هذا الممضوغ والذي سال وأصبح قريبا من السائل تأخذه على طرف أصبعك، ثم تضع أصبعك في حنك المولود وتدير هذا السائل السكري في فمه في أعلاه وفي أسفله وعلى لسانه وعلى جنبتيه، ثم بعد ذلك تخرج هذه البقايا على يعني أصبعك. لماذا هذا؟ أولا حتى يتعلم المولود المص، فإنه لا يدري وسيتعلم المص من فعلك هذا أو من وضع ثدي أمه في فمه، والله تبارك وتعالى هو الذي علمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تحنيك المولود. لماذا؟ لأن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. وأنا أظن أنني أبدأ مع المولود بتحريك فمه بهذه التمرة كأني أدعو له بالبركة وكأني أتمنى ألا يجوع، وبيت ليس فيه تمر جياع أهله. ثم بعد ذلك تأتي يعني سنن أخرى نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، حتى نتعلم كيف نربي أولادنا منذ اللحظة الأولى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشبوا على طاعة الله وطاعة رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.
آباء وأبناء النبي وصحبه اصنان من شجر كريم.
المصاهرات والأسماء، أن تعتقد أن حب الآل والصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
آل النبي وصحبه،
هل أنت تحب ما يحبه النبي؟
من شجر.
فالنبي أحب من؟ أحب عائشة وأحب أبا بكر وأحب عمر. فتريد الجنة؟ تريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ عليك أن تظهر هذا الحب.
آل النبي وصحبه،
هذه الحلقات حلقات الأسماء والمصاهرات من باب أننا نظهر هذا الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتسمى بأسمائهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
آل النبي وصحبه
أولئك أهل بيتي أزهد عنهم الرزق. فأظهر الفضل لأهل الفضل يا محب لتنال محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، تلك الأسماء والمصاهرات والثناء المتبادل بينهما، احرص على هذا الأمر أيها المشاهد الكريم. اقرأ التاريخ، فتش عن تلك العلاقة وذلك الثناء المتبادل بين آل بيت النبي وبين الصحابة الكرام.
آل النبي وصحبه اصنان من شجر كريم.
أدب الدين.
الدين قوام الدنيا.
اتق الله حيثما كنت،
هذا مجتمع الإسلام
خالق الناس بخلق حسن
يربطه حب وتآخي.
على المرء أن يحسن فيما بينه وبين ربه
بالتقوى والخلق السامي.
العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يحمل في جرابه ترابا يثقله ولا ينفعه.
لا يسخر قوم من قوم.
عجبا لهذا المؤمن الذي جعل الله له هذا الأجر العظيم،
حتى بإشارة إبهام.
إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، تتحصل على رضا الرب بأكله.
والله تعالى أوصانا بالبر وصلة الأرحام.
عظيم أمر هذا الدين،
وسلوك المسلم عنوان دل على خير ووئام.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 2359 وحمل على تليفونك برنامج المسلم. المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. أربع خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول. فقط اتصل على 2359 وأدخل كود البرنامج.
آباء وأبناء.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير والهادي والداعي إلى صراط الله المستقيم. أما بعد إخوة الكرام، قلنا أننا نؤذن في أذن المولود اليمنى ثم نحنكه، ثم بعد ذلك نلقمه ثدي أمه على قدر المستطاع، ونطعمه طعاما سكريا شرابا سكريا حتى يستطيع أن يتعود على أن يلقم ثدي أمه ويرتضع اللبن. وإن الاهتمام بالأم في هذه اللحظات في غاية الأهمية، فإن الأم إذا اهتم بها زوجها في هذه اللحظات، لحظات الولادة ولحظات الوضع ولحظات تسمية المولود والأذان في أذنه اليمنى، الاهتمام بها يجعلها أكثر اهتماما أيضا بالمولود، وتعطيه كل حنانها وكل رأفتها وكل مساعدتها له، حتى يشب يعني فتيا قويا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول لابد أن نختار له اسما حسنا، فهذا من حق المولود على والده. والاسم الحسن إخوة الكرام لابد أن يتسم بسمات كثيرة. أولا يحمل معاني جميلة، ثانيا أن يكون اسما من أسماء السلف الصالح وأسماء العظماء والكبراء من العلماء والدعاة والمجاهدين في سبيل الله تعالى، لأن لكل مسمى نصيبا من اسمه. لو سميت ولدي اسما قويا فيه معنى الرجولة، فيه معنى الإباء، فيه معنى الشجاعة، فيه معنى الإقدام، فيه معنى الكرم، فيه معنى الحياء، فيه معنى العلم، فيه كل هذه المعاني الجيدة، أضمن أن يكون إن شاء الله تعالى لولدي نصيبا حسنا من هذا الاسم. أما إذا سميته اسما خانعا، اسما فيه رقة، اسما فيه دلع، اسما فيه ميوعة، اسما فيه كذا، اسما فيه كذا، فإن هذا سيؤثر ولا شك تأثيرا سلبيا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لكل اسم، لكل مسمى نصيبا من اسمه. وإلا فقل لي بربك، لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الصحابة؟ لقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، نعم، واسم حرب إلى سلام، وغير ذلك من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء أصحابه إلى أسماء طيبة حسنة، وإلى أسماء تحمل معاني طيبة وحسنة. فسمي ابنك محمدا وسميه أحمدا وسميه مصطفى وسميه أبا بكر وسمي عمر وسمي عثمان وسمي علي وسمي الزبير وسمي عمرو وسمي عمرا وغير ذلك من الأسماء التي تحمل تاريخا مشرفا وتحمل معاني الإباء وتحمل معاني الشجاعة. سمي ابنتك زينب، سميها حفصة، سميها جويرية، سميها سودة، سميها خديجة، سميها غير ذلك من الأسماء الطيبة لأمهات المؤمنين أو الصحابيات الجليلات. وهناك كتب ضمت أسماء طيبة وحسنة. واعلموا أن اختيار الاسم الحسن لأولادكم هذا واجب عليكم تجاه هذا الولد، وإلا لو خرج وجد اسمه قبيحا واسمه غير حسن فإنه يعني يؤثر عليه هذا سلبا في حياته وسيعاملكم معاملة سيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد التسمية يأتي بعد ذلك يوم سابعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب نقوم بها مع المولود في يوم سابعه حتى يشب مؤمنا صالحا. أول هذه الأشياء أن نميط عنه الأذى، نميط عنه الأذى، نحلق شعر رأسه ونختنه إذا كان ذكرا، أما إذا كان بنتا فهناك خلاف في يعني إماطة الشعر أو حلق الشعر والختان، ختانها يكون في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها أو حسب ما ترى الطبيبة المسلمة أنها تحتاج إليه أو لا تحتاج إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. ففي اليوم السابع نميط عنه الأذى، نحلق شعر رأسه تو، بعدين نأخذ هذا الشعر ونضعه في الميزان وفي ميزان يعني بائع الذهب وننظر مثلا وزنه قد ايه، جرام، 2 جرام، 3 جرام، نتصدق بنفس هذا الوزن بثمنه من الذهب او بثمنه من الفضة، نوزعها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي هذا بلا شك تيمنا بفعل الخير في مقتبل عمر المولود، وان شاء الله تبارك وتعالى يكون له مردودا حسنا، فان الصدقة تطفئ غضب الرب، وان الصدقة ايضا تطفئ الحقد والحسد من اعين الحاسدين والحاقدين باذن الله تبارك وتعالى. فإذا ما حلقت شعره ووزنته وتصدقت بثمنه على الفقراء والمساكين وختنته كذلك، فإن في هذا الوقت ختان الولد يكون أيسر وأسهل، ولأن الجهاز العصبي لم ينمو النمو الكامل فلن يؤثر تأثيرا ضارا إن شاء الله تبارك وتعالى، وبالذات إذا قام بهذا الختان طبيب مسلم ماهر يفهم ويعي ما يفعل. ثم بعد ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أن نذبح شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن المولودة، نريق الدم عنه، وهذا والله فيه تشبه بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فدى ولده بهذا الذبح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح كفشين أقرنين أملحين عن الحسن والحسين في يوم سابعهم. هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طب هل ينفع أن نأتي بلحم من عند الجزار مثلا، من عند الجزار مثلا، ونوزعه على الفقراء أو نصنع طعاما للناس بهذا اللحم؟ لا، الصحيح أنه يجب إراقة الدم، المقصود إراقة الدم وليس اللحم بذاته، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح ذبح هذه الشياة وفي تقديم لحمها للفقراء والمساكين متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ثم إياكم أن تلطخوا الجدران بدماء هذه الذبائح أو تلطخوا رأس المولود بهذه الذبائح، فهذه عادات جاهلية ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتصنع الطعام، وهذا الطعام يسمى طعام العقيقة، العقيقة المقصود منها إراقة الدم عن المولود الذبح يعني. فإذا قدمنا الطعام للناس يجب أن يكون في وسط هؤلاء الناس من الفقراء ومن المساكين كما يكون من الأغنياء، كما يكون من الأقارب والأصدقاء والجيران، وكذلك أهل البيت يطعموا من هذا الطعام، لا بأس بكل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا. ولا بأس أن تقدم الطعام هذا نيئا، لكن الأفضل أن تصنع طعاما وتدعو الناس إلى ذلك فيأكلوا ويهنأوا ويسروا ويشاركوك فرحة هذا المولود. بعض الناس يغيرون هذه السنن إلى عادات وتقاليد بالية ويظنون أن هذه العادات والتقاليد لا بد منها حتى يفرح الناس بالمولود، فيصنعون له ما يسمى بالسبوع، يأتون بالشموع ويخيدونها ويأتون بالهون ويضربونه يعني ضربا شديدا بجوار أذن المولود، يضعون المولود في الغربال ويعني يحركونه هكذا ويضربونه بالأرض ضربا يعني فيه رفق أحيانا وفيه شدة أحيانا، يجعلون أمه يعني تخطو عليه 7 خطوات يمينا ويسارا، يرمون الملح يمنة ويسرة في الدار وغير ذلك من هذه العادات. اعلموا أيها المسلمون أن هذه العادات غريبة عن الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. وأفصل لكم القول وأقول إن دق الهون النحاسي بجوار المولود إزعاج له، بل فيه تشبه بناقوس النصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل جرس شيطانان، ودق الناقوس يجلب الشياطين ويصرف الملائكة، فضرب الهون بجوار الطفل الصغير يؤدي به ولا حول ولا قوة إلا بالله، أولا إلى الإزعاج الشيطاني، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وكما قال المولى عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فهذا نوع أز للطفل الصغير، نحن نريد أن نحافظ عليه لا أن نزعجه ولا نسلط عليه الشياطين، فضرب الهون بجواره هذا إزعاج له واستجلاب للشياطين ويعني صرف للملائكة. رش الملح، تقول المرأة التي ترش الملح لماذا ترشين الملح؟ تقول أصرف الملائكة. حينما تصرفون الملائكة من البيوت من الذي يبقى؟ ستبقى الشياطين، سيأتي الشياطين، إذا صرفت الملائكة ستأتي الشياطين. ثم بعد ذلك إيقاد الشموع وإيقاد النيران بجواره، هذا ليس من هدي الإسلام، فنحن لا نعظم في الإسلام النار ولا نقدم النار بين أيدينا لا في صلاة ولا في غير ذلك، فلتتقوا الله تبارك وتعالى ولتبتعدوا عن هذه العادات والتقاليد البالية. هذه العادات لما أقامها الناس ضيعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب الذين يقومون بالسبوع لا يذبحون ذبائح عن المولود ولا يحسنون اسمه ولا يحلقون رأسه ولا يتصدقون بوزن شعره ذهبا أو فضة أو غير ذلك، فإنه ما من بدعة ابتدعها الناس وما من عادة اعتادها الناس إلا وأماتت سنة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من إماتة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقومون بوضع حبات الفول، نبات الفول، حبات نبات الفول الجافة في يعني ماء، ثم بعد ذلك يعني يضعونها في عقد ويعلقونها في صدر المولود، لماذا هذا؟ يقولك لدفع الحسد، أو يلبسونه الملابس بالمقلوب، يقول لماذا هذا؟ يقولون لدفع الحسد، هذا كله يعني سوء تربية وسوء أدب وسوء مخالفة وعقوق لله تبارك وتعالى وعقوق لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلنا السبوع بالعقيقة، واستبدلنا دق الهون بالأذان، واستبدلنا الشموع يعني قراءة القرآن وغير ذلك، كل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله تعالى عباد الله. كل هذا يؤثر في نفسية المولود ويؤثر في تربيته، كل هذه الأشياء تؤثر فيه، فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تخطوا أمه عليه ولا يقولون بصرف الملائكة أو ما شابه ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يجعلنا مربين لأبنائنا تربية إسلامية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، جميع حياتنا هدر وألوان الدنا سحر، ومن يقبض على دين كمن في كفه جمر. وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، على هدي الرسول مشوا فبورك منهم السير، بتربية ركائزها هدى الإسلام.